الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم: واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجر في زمام هواه ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة. ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها. فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان. هذا ظاهر من الأمر. ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع. قال: وقد جرى على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرا. وذكر الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك
وذكر الحديث
المتفق عليه
وذكر الحديث المتفق عليه
وذكر
متفقين يعني
مجرور صفة الحديث
نعم صحيح.
وذكر الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك قال: كانت الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أكرم الأنصار والمهاجرة. قال: ليس هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم على وزن الشعر. قلت: تضمن هذا الكلام شيئين، أحدهما إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط أن لا يعتقد المستمع محظورا وأن لا يسمع مذموما في الشرع وأن لا يتبع منه هواه، والثاني أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من الذنوب وتذكر وعد الحق ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو مستحب. وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحباب ذلك مثل أبي عبد الرحمن السلمي وأبي حامد وغيرهما. وفي هؤلاء من قد يوجبه أحيانا
أظن أبو حامد يقصد فيه الغزالي.
وفي هؤلاء من قد يوجبه أحيانا إذا رأوا أنه لا يؤدى الواجب إلا به. وكذلك قد يفضلون على سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان أكثر مما يحصل بسماع القرآن.
هذا مورد الزلل.
هذا الآن كلام الشيخ.
نعم.
شيخ الإسلام.
نعم. ينقل عنه. نعم.
وهم في ذلك يضاهئون لمن يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه ولمن يفضل ما فيه من العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث. لكن في أولئك من يرى الإيمان لا يتم إلا بما ابتدعوه من الكلام، وفيهم من يكفر بمخالفته أو يفسق. وأهل السماع أيضا فيهم من يرى الإيمان لا يتم إلا به، وفيهم من يقول في منكره الأقوال العظيمة وقد يكون يسعى في قتل منكره، لكن جنسهم كان خيرا من جنس المتكلمة مما فعلوا غير ذلك من الذنوب كما يستحبون علم الكلام ويوجبونه ويذمون تاركه ويسبونه ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر. وبإزاء استحباب هؤلاء أو إيجابهم تجد قوما من أهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو إيجابه. ولهذا تجد في المستحبين له وفي المنكرين له من الغلو ما أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء. وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما شرعه الله من السماع الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنون.
سبحان الله. شوف عبارة شيخ الإسلام: ولهذا تجد من المستحبين له والمنكرين له من الغلو ما أوجب الافتراق والعداوة البغضاء. وهذا يدل على إيش؟ على أن أصل السماع الناس فيه فريقان، طائفتان ووسط، طرفان ووسط، طرف غلوا فيه حتى جعلوا كما قال رحمه الله أن السماع مستحب أكثر أو أكثر استحبابا من سماع القرآن، وبعضهم غلى في هذا حتى قال إيش أوجبه، قال أنه أمر واجب، وبعضهم غلى أكبر أو أكثر حتى إيش رأى تكفير أو تفسيق من خالفه في هذا الأمر، هذه كلها أشار له. وبعضهم قال لا يتم الإيمان إلا بهذا السمع، لكن وبعضهم غلا فيه غلو غلو إنكار حتى قال أن من سمع هذا أدنى سماع كان من الفساق. قال وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما شرع الله. وهذا يا أخوان اجعلوها قاعدة عندكم، كل ما خرج أمر مخالف للشرع لا تقابله بردة فعل، لأن الأمر ليس لك، الأمر شرع، شرع الله، قرره حسب ما يكون في السنة، حسب ما يكون في الشرع، لأنك إذا لم تقرره بهذا الاعتبار وقعت إيش في غلو الرد، وغلو الرد انحراف، مثل ما حمل أولئك الغلو، لا تجعل هذا غلو في رد ما عليه هذا هؤلاء من البدع، فرد عليهم بالشرع. انظر لو لم تكن أنت متمثل للشرع الذي ترد عليه، واضح؟ ربما أنت ترد عليهم بالشرع وتقول هذا مخالف وأنت واقع في شيء من هذا، أو الثاني أو أن يكون الشرع الذي ترد عليه تردهم إليه ربما أنت ربما لا يلائمك أنت، لكن العبرة أنك أنت تريد أن تقوم هؤلاء فلا بد أن تقوم بالشرع. وهذا أيها الإخوان هو الميزان الحقيقي في مقابلة أي خطأ، هو انحراف، سواء هذا الانحراف فيه فسق أو بلغ درجة البدعة، لا في القديم ولا في الحديث. يعني الآن لو نظرت للبدع السابقة كلها تجد لها ما يقابلها. التشيع لآل البيت قابلهم إيش؟ الناصبة والخوارج، أولا نصبوا العدة ثم خرجوا. القدرية قابلهم المرجئة، قابلهم الجبرية. الممثلة قابلهم المعطلة. المرجئة قابلهم أهل الاعتزال وأهل المجر. في وقتنا الحالي الذين غلوا في الأحزاب في التحزبات والجماعات حتى جعلوا أن من لم يتبع، من لم يكن له حزب فهذا منبوذ، وصار التحزب شعارا لهم، وصار الولاء والبراء بمثل هذه الشعارات. قابلهم من؟ قابلهم ناس يريدون السنة لكن غلوا في هؤلاء حتى إنهم إيش صار ديدنهم صباح مساء هؤلاء، إلى أن بلغ الأمر أنه أصبح عندهم العلم هو التبصر بحال الجماعات، فتركوا إيش صار تحصيلهم العلمي في بالنسبة للعلوم الشرعية ضعيف، لكن اسأل عن جماعة يجيب لك أساسها ومن أسسها وكيف بدأ الانحراف فيها وما هو الانحراف وغير ذلك. ولو عالجوها بالسنة ما وقعوا بمثل هذا، والسنة تقيمك إيش؟ تقيمك على العدل، تقيم القسط بينك وبين المخالف. وهذا ما أراد الإشارة إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما شرع الله من السماع الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنين من السماع البدعي. السماع البدعي الذي يكون مصحوب بشيء من آلات اللهو المحرمة ممنوع. السماع إذا جرك لتعطيل سماعك للقرآن والسنة بدعة. السماع الذي يجعلك يلين قلبك وينصاع لشرع الله أكثر من القرآن بدعي. إذن ما هو؟ إذن نقول السماع بقدر، يستمع الإنسان من الكلام الحسن ما يزيد في همته وفي عبادته، من غير أن يكون أكثر من سماعه للقرآن، ومن غير أن يترطب قلبه بهذا أكثر من القرآن. فإذا بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا أستمع لهذه الأناشيد واجد أنها تلين قلبي أكثر، نقول إذن اتركها، أمعن النظر في كلام الله حتى يلين قلبك وتكون هذه عانة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بنوا المسجد ينشدون بين يديه، يقول لو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد معهم حتى أنه يقول لاقينا لاقينا لاقينا، يردد هذه الكلمة. ولعل الشيخ السامي يذكر مثلها. نعم.
قال وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
نعم. والمقدمتان التي أشار إليهم أحدهما إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط أن لا يعتقد المستمع محظور، الثاني أن ما أوجد للمستمع رغبة في الطاعة وهذا نعم.
قالوا بما وعد الله به في الآخرة من
وهذا سبق الرد عليها الآية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من كان منا أحد يعرف دليل الصوفية في جواز السماع؟ هذا أنا أول مرة أسمعه، وكان في الحقيقة أنه فيه وجه دلالة، لكن إيش أضعف الشيخ الإسلام تيمية الذين قال عموم القول، قال الذين يستمعون القول، يقول ال هنا للاستغراق يعني تشمل كل قول، إذن هذه فيها إباحة استماع أي قول، لكن إيش يبقى أنك أنت تأخذ فتتبع أحسنه. إذن يجوز سماع الموسيقى، يجوز سماع أي شيء، لكن خذ أحسنه. هذا وجه الاستدلال عنده. نعم.
قالوا بما وعد الله به في الآخرة من السماع الحسن، ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجراوي سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته زنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو الضرب بالقضيب، غبر أي أثار غبارا، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء.
يقيل أن التغبير يعني هو الضرب على الطبل، معهم قضيب يعني مثل شيء لين يعني ما هو يعني عصا ويضرب فيها الجلد وهذا والضرب وكذا ويضرب برجله وغيره ويثير منه الغبار مثل رقصات الصوفية. نعم.
والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل، كما قال ابن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع، فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم، وعندي أنه واجب. وهذا مما اعتضد به أبو عبد الرحمن في مسألة السماع، وهذا متهم بالزندقة. وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا من الحنيفية ما خلطوا. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقيا عظيما.
إذن أفادك الآن ابن تيمية حكى عن ابن الراوندي أنه متهم بالزندقة، وابن سينا أنه من الصابئة. نعم. الصابئة دين يزعمون أنهم على أنهم متبعون لإبراهيم، وهم حقيقتهم إيش؟ هم عباد الكواكب اللي يسمونهم عندنا بالكويت إيش؟ الصبة. الكويت أول يسمونهم الصبة، وحتى في العراق يسمونهم الصبة.
كانوا الكفار يقول أصبأت.
أصبأت يعني غير دينك.
شنو موجودين في الكويت؟
لا، يمكن كان شيء ما يذكر مندس وكذا، لكن كذا شيء ظاهر. ما أكثرهم في العراق، ما زالوا حتى الآن في العراق. في العراق موجودين.
كانت لعبة قبل اسمها الصبة.
لا غير.
غير هذه.
غير. والله طلعتنا قديمين.
قال وقبله الفارابي.
أظن ما يعرفه. تعرفه سعد عبد الله؟
الصبة.
تعرفه يا أحمد؟ هذا شاف ربي إنه.
طلع.
لعبة خططها بالأرض. في أظن الصب اللي مربع ومكسات لما يتصلون مع سطر واحد يقولون صب.
قال وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقاويا عظيما، فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبه هنا. فأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكر، وأنه قال ما يشبه الشعر، فيقال بل الشعر أعظم مما وصفته، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر لحكمة، وقال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكان ينصب لحسان رضي الله عنه منبرا ينشد الشعر الذي يهجو به المشركين، وقال: اللهم أيده بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم له: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه. وقال عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: إن أخا لكم لا يقول الرفث. وقد استنشد الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت وهو يقول: هيه هيه. وسمع قصيدة كعب بن زهير.
هذا صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أركب أظن هو يقول واستنشد الشريد بن سويد، لأن الحديث في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الشريد بن سويد فقال أتحفظ لأمية بن أبي الصلت شعرا؟ قال نعم. قال هيه، يعني عطني. قال فأنشدته بيتا، فقال هيه، فأنشدته بيتا، فقال هيه، فأنشدته بيتا، فما زال يقول هيه حتى أنشدته 100 بيت. وكان أمية بن أبي الصلت من شعراء العرب، له من الكلام الحسن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر، سبحان الله. حتى شوف لما قال إيش، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كان يجاوبهم إيش، اللهم لا عيش إلا عيش. الوزن مختلف والقافية مختلفة. اللي يقول هم وادي وهو وادي،
وما علمناه
أنا. حتى إن مرة أراد أن يذكر بيت شعر لشاعر فأخطأ فيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وكان عنده: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وسمع قصيدة كعب بن زهير، وهذا باب واسع. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل، بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا، بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا. ولم يذم الشعر مطلقا، بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي: الشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. هذا قوله في الشعر مع قوله في التغبير، ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. وأما قوله: فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة، هذا ظاهر من الأمر، فإن هذه حجة فاسدة جدا. والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها، وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال.
إذن وأما قوله: فإذا جاز سماعها، يعني الأشعار بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة، قال: فهذا أمر، هذا ظاهر من الأمر. يقول شيخ الإسلام: هذه حجة فاسدة جدا، والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. نعم صحيح، سبحان الله، تجد الناس اللي فيها فطر سليمة، يعني تجد أنه لما تقول له بعض الأشعار الطيبة المعاني يقبلها، لكن إذا دخلت عليه مؤثرات ما يقبلها. نعم.
قال: وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر الواحد إذا لم يفيد العلم عند انفراده لم يفيد العلم مع نظرائه ومع القرائن، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. وبمنزلة ما يذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في الماء؟ قال: حلال. قال: والتمر؟ قال: حلال. قال: فالنبيذ؟ قال: ماء وتمر. فقال له إياس بن معاوية: أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلك؟ قال نعم. فقال كذلك النبيذ يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب، والمفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب، وليست الأصوات المستمعة في استفزارها للنفوس وإزعاجها. كذا شيخنا، استفزارها، استفزازها،
استفزارها عندنا، استفزارها،
استفزارها. وليست الأصوات المستمعة في استفزارها للنفوس وإزعاجها إما بنياحة وتحزين، وإما بإطراب وإسكار، وإما بإغضاب وحمية بمنزلة الصوت الواحد. وهذا القرآن الذي هو كلام الله، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به، وقال زينوا القرآن بأصواتكم، وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكان عمر رضي الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذني
نعم، ما أذن يعني ما استمع الله لشيء استماعه لنبي حسن الصوت.
قال ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه، بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن
الآلات المطربة.
كان ما تستقيم الجملة شاء لأن يقرأنا بتحسين الصوت.
أيوه. بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرأنا بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير. يعني متفقون على إنكار أن يقرأنا بتحسين القرآن آلات موسيقية. يعني إنسان حسن الصوت مقبول أنه يقرأ القرآن ويحسن صوته بالقرآن، لكنك أنت تقرن حسن الصوت بآلات موسيقية ولو كنت تقرأ قرآن غير مقبول، منكر. نعم.
قال بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل. فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان، كان هذا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع. نقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه، ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يجيبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الذين يحبونه، فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه والمؤمنين. والسماع يحصل المحبوب، وما حصل المحبوب فهو محبوب، فالسماع محبوب. وهذه المقدمة مبنها على أصلين، أحدهما معرفة ما يحبه الله، والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا، فإنه إذا حصل محبوبه ومكروهه والمكروه أغلب كان مذموما، وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها. أما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله فهي أسهل، وإن كان غلط في كثير منها كثير من الناس. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدث يحصل هذه المحبوبات، فالشأن فيها ففيها زل من زل وضل من ضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين بها إن شاء الله المقصود. الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب وفي القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة، ليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله، بل بهذه الطريق بدل دين الله وشرائعه وابتدع الشرك وما لم ينزل الله به سلطانا. وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ومشايخه من الحظ على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا واتباع صراطه المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك، فكله نهي عن هذا، وهو ابتداع دين لم يأذن الله به، سواء كان الدين فيه عبادة غير الله وعبادة الله بما لم يأمر به، بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له، بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله، كما قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم في هذا الأصل كثير، مثل ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الدراني أنه قال ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وعن صاحبه أحمد بن أبي الحواري أنه قال من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اختفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا
نطق. عن من؟
عثمان النيسابوري
أبي عثمان
سلام.
ها؟ أبي عثمان النيسابوري.
وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وعن أبي حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عمرو بن نجيد قال كل حال لا يكون نتيجة علم، فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النهرجوري قال أفضل الأحوال ما قارن العلم. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده ما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من نوع الهوى بغير هدى من الله. والسماع المحدث يحرك الهوى، ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم، يعنون بذلك الشريعة، كقول أبي يزيد البسطامي رحمه الله: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتتت. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال أبو عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب.
حين قال لك أبو عثمان
السلام عليكم، قال: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط، فكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة، وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله، وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
نقف على هذا من الآيات. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أيوه.